الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكيف كان؟ أي سواء قلنا كما نبه المحقق الثاني في عبارته الأخيرة أمس، إن القبض، إن الكيل شرط في القبض، وإنه لابد معه من أن يرفع البائع يده عن المبيع، سواء قلنا بهذا أم لم نقل به. فالأولى ما تقدم سابقا في تفسير القبض، الأولى ما تقدم سابقا، لا هذا الذي ذكر أخيرا، من أن القبض يتحقق بالكيل والوزن في خصوص المكيل والموزون، لا، الأولى ما ذكر سابقا من أن القبض له معنى واحد، وعرفا هكذا القبض له معنى واحد، غاية الأمر أنه يتحقق بمحققات مختلفة باختلاف الموارد وفي كل مورد بحسبه. فالمعنى الواحد هو الأخذ، هو الأخذ على ما عرفت من الكلمات المفسرة له، لكن الأخذ طبعا لم نقل الأخذ الحسي، الأخذ بمعنى الاستيلاء والسلطنة، تسلط. أخذ الحسي أحد طرق الاستيلاء والتسلط، لكن أمس قلنا إذا فسر بالأخذ الحسي لا يكون في جميع المبيعات. اليوم في درسنا السابق صدرنا الكلام بهذا التلخيص، أنه لو قيل إنه الأخذ الحسي لم يتحقق في كل المبيعات، مع أن الشارع رتب أحكام القبض في جميع قبوض المبيعات المختلفة، واضح؟ فلابد من معنى يكون في الكل، فهو الاستيلاء، هذا هو الأولى، معنى واحد هو الاستيلاء، يتحقق في الكل، يشترك فيه الكل، هذا المناسب لوحدة معناه عرفا أيضا، ومحققه يختلف من مورد إلى آخر حسب ما يناسب المورد، واضح كيف؟ فجعل القبض على هذا نفس الكيل والوزن مشكل جدا، خصوصا جعله كذلك في باب الصدقة وباب تشخيص ما في الذمة. ستقول في البيع ما ممكن، لكن في الصدقة يعني الزكاة، بمجرد أن يكيل رب الزكاة، رب المال الذي فيه الزكاة، أن يكيل مقدار الزكاة أو يزن، حصل قبض الفقير مثلا أو قبض العشار الموكل من قبل الإمام بجبايتها الجابي مثلا، هذا بحيث يعني لو تلفت الآن عنده ولم نقبض باليد ولم تصبح تحت سلطنتنا، تلفت على الزكاة وعلى الفقراء، لا من مالي صاحب المال الزكوي يترتب مثل هذه الأحكام. هكذا في الصدقة في الزكاة، كذلك تشخيص ما في الذمة، هذا كان لك علي دين كلي في الذمة كذا وكذا من الحنطة بوصف كذا، دين أقرضتني إياه فأصبح لك علي ذلك، أو اشتريته مني سلفا فأصبح لك علي ذلك، بمجرد أن أكيل أو أزن هذا المقدار خارجا تقول حصل قبضك، أنت صاحب هذه الفتوى تقول حصل القبض. إذن مع أنه عندي الآن وبين يدي وتحت سلطتي، لو تلف يكون عليك لأنه حصل القبض، واضح كيف؟ هذا في مثل هذين الموردين في غاية الإشكال والبعد. والتعبد الشرعي، تقول نتعبد شرعا، دليل قال حتى تكيل أو تزن، نقول تعبد الشرعي لو تم الآن بهذا الكلام كأن المصنف يشير إلى شيء من الإشكال في التعبد الشرعي، لأنه قبل ذلك ما ناقش كما عرفت في استدلالهم بالروايات المتقدمة على أن القبض بالكيل والوزن، بل بالعكس قال ظهر منه المناقشة فيما ذكره في المسالك. لكن الآن يقول التعبد الشرعي على تقدير تسليمه، يعني لا نسلمه، لا نسلم دلالته. وللإنصاف إن للإشكال فيه مجالا مثلا، واضح كيف؟ طيب، على تقدير التسليم يقول ورد في البيع، في البيع تعبدنا بأن قبض المبيع كيله ووزنه. خب كيف نتعدى إلى غير البيع ونقول في كل شيء، وحتى في الصدقة، وحتى في تشخيص ما في الذمة مع ما فيه ما من الإشكال؟ هذا لا يتم، واضح كيف؟ إلا أن يدعي مدعي بأن هنا إجماعا على أن للقبض معنى واحدا، الذي كان يتكلم به المصنف، وأن له معنى واحد عرفا. فهذا أنا أحمل الكلام الشرعي عليه، أحمل الأخبار عليه، واضح؟ لأن يقول إجماع شرعي أن القبض عند الشارع بمعنى واحد في البيع وغيره. وعلى هذا فإذا ثبت في البيع معنى بالدليل مثل خبر وصحيح معاوية بن وهب، إذا تم، وأن القبض في البيع في المكيل والموزون إذا بيعاه بكيله أو وزنه، فيثبت بالإجماع أنه في المكيل والموزون مطلقا، في رهنه وهبته وصدقته وتشخيص ما في الذمة من كله، القبض فيه بالكيل والوزن، كما ادعى هذا المعنى، لا الإجماع بل الاتحاد. قلنا إلا أن يتمسك بالإجماع على اتحاد المعنى، ادعى اتحاد هذا المعنى جماعة، وادعى الاتفاق على هذا الاتحاد في المسالك، واضح؟ قال وكيف كان فالأولى في المسألة ما عرفته من أن القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة مشكل. يعني في الرهن مثلا تقول بمجرد أن كال لك المقدار خلاص أصبح رهنا عندك، واضح؟ أصبح رهنا عندك، انتهى، ولك أن تستوفي منه، ما يحصل التوثق بذلك والارتهان، لابد أن يكون عندي أستطيع أن أبيعه تحت يدي. على كل إذن، وأن كون القبض في هذه هو الكيل والوزن مشكل جدا، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره. انظر العبارة، كما صرح به العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، صرح بماذا؟ احتمالان، صرح بالإجماع على اتحاد معنى القبض، وصرح باتحاد معنى القبض، لكن نحن نقول صرح باتحاد معنى القبض لا بالإجماع. الآن أذكر لك القرينة. إذن كما صرح باتحاد معنى القبض هؤلاء الأعلام وغيرهم في باب الرهن والهبة، هؤلاء الأعلام منهم الشهيد الثاني لأنه قال والشهيدان، صحيح؟ جيد. وحكي في الهبة الاتفاق على اتحاد المعنى عن ظاهر المسالك. شوف، لو كان ما تقدم تصريحا من هؤلاء بالإجماع، وإذن كل هؤلاء ذكروا الإجماع ومنهم الشهيد الثاني، فلماذا تعيد وتقول وحكي فيها في الهبة الاتفاق على اتحاد المعنى عن ظاهر المسالك، هذا تقدم حينئذ هو وغيره. إذن التصريح المتقدم هو باتحاد المعنى، لكن حكي الاتفاق على هذا الاتحاد عن ظاهر المسالك، يعني كأن المصنف يريد أن يسوق لك، أن يسوق لك الصغرى والكبرى، إلا أن يتمسك، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض. فنحتاج أولا إلى اتحاد معنى القبض، ثانيا إلى اتفاق الكل عليه. ها كأنه هكذا، ليس صغرى وكبرى أو ليس صغرى وكبرى، مهم هاتان المقدمتين. فيقول صرح بالمقدمة الأولى بالاتحاد هؤلاء، وحكي في باب الهبة حكاه بعض عن ظاهر مسالك المقدمة الثانية وهي الاتفاق على هذا طبعا، وهذا الحاكي أيضا للاتفاق عن ظاهر المسالك استظهر الاتفاق أيضا واستظهره الحاكي أيضا، واضح؟ طيب، لكن شوف، تعال شوف، الاتحاد قال به بعض وادعى بعض الاتفاق عليه، لكن تعال شوف الشيخ في المبسوط، الشيخ في المبسوط ظاهره عدم الاتحاد. لماذا؟ تذكر عبارة المقصود المتقدمة التي ذكرناها في القول الخامس. القول الخامس ذكرنا عن الشيخ تفصيلا، قال هو في الدراهم والجواهر وما يتناول باليد بالتناول باليد، وفي الحيوان في البهيمة أن يمشي بها، في العبد أن يقيم إلى مكان آخر، وفيما اشتراه جزافا بالنقل، وفيما اشتراه مكايلة بالكيل، وزاد ابن حمزة في الوسيلة، وفي الموزون بالوزن، وفي المعدود بالعد. هذا كان تفصيل الشيخ في البيع. القبض مختلف، في المتناول بالتناول، في الحيوان بالتحريك، في المشترى جزافا بالنقل، في المكيل ولعله كمثال، وفي الموزون يكون مثله، في الكيل والوزن، هكذا ذكر هناك. هذا كله في البيع. الآن في عبارة أخرى له في المبسوط في باب الهبة، ماذا قال؟ قال القبض هي التخلية فيما لا ينتقل. هناك أصلا ما جاب سيرة التخلية. القبض هي التخلية فيما لا ينتقل، وفي غير ما ينتقل هي النقل والتحويل. القبض هي التخلية فيما لا ينتقل، وفي غيره وهو ما ينتقل القبض بالنقل والتحويل. هذا كلام مخالف في الجملة لما تقدم، واضح؟ لأن هناك بحسب الظاهر هناك كان كلامه لا يتعرض إلى ما لا ينتقل. انظر عبارة المفصول، إن كان مثل الجواهر، إن كان مثل الحيوان، إن كان اشتراه جزافا، هذا مما ينقل كله، إن كان اشتراه مكايلة كله مما ينقل بحسب الظاهر. والمصنف من الأول قال اتفقوا فيما لا ينقل على أنها التخلية، وإنما الكلام اتفقوا فيما لا ينقل على أنها التخلية، وإنما الكلام فيما ينقل. فكل هذه العبارات ساقها فيما ينقل، جيد؟ إذن الشق الأول من عبارة الهبة التخلية فيما لا ينتقل لا ربط لها ولا تخالف ما تقدم في المبسوط، لكن أطلق أنه في غيره أي في المنقول النقل والتحويل. تعال شوف عبارة المبسوط ما تحتمل مثل هذا الإطلاق، قال مثل الجواهر والدراهم والدنانير بالتناول، ها مو بالنقل والتحويل، بالتناول، واضح كيف؟ أنا هنا أنت جنبي هنا من دون نقل وتحويل عرفان، أمسكت هذا الدرهم بيدي هكذا، هكذا أمسكته، أصلا كان بيدي لما بعته، شو رأيك؟ كان بيدي، فتحت هكذا تناولته، انتهى، لم يتحرك، بمجرد تناولته قبل أن تنقل إلى هنا وهناك انتهى، حصل القبض. واضح كيف؟ أيضا فيما اشتراه مكايلة، القبض فيه بكيلة، ولعل الظاهر قلت أن الموزون كذلك، والكيل مثال أو معنى الأعم للكيل الشامل للوزن، أو لأنه الأصل مثلا، على كل المهم أنه لم يطلق أنه في المنقول بالنقل والتحويل، بل فصل فجعله مرة بالكيل والوزن، مرة بالتناول، وأحيانا بالنقل والتحويل، بأن يمشي بها بأن يقيمه، أو في الجزاف بأن ينقله. هذا مخالف لما في عبارة المبسوط من قبض البيع، قبض المبيع. إذا ظاهر هذه العبارة مع تلك أن القبض لا يتحد معناه في البيع مع معناه في الهبة. واضح الغرض من سوق هذه العبارة وقوله وظاهر المبسوط في باب الهبة، ها؟ لكن مع ذلك له في باب الرهن تصريح بالاتحاد. ماشي الحال؟ قال واستظهره الحق وظاهر المبسوط في باب الهبة أن القبض هي التخلية فيما لا ينتقل، والنقل والتحويل في غيره، مع عبارات المتقدمة يظهر عدم اتحاد المعنى. لذلك قال لكن، استدراكا على هذا ظهور عدم الاتحاد، لكن صرح في باب الرهن بأن كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات، لا يختلف ذلك. طيب القاضي ابن البراج أيضا هو ظاهره عدم الاتحاد، لأن محصل كلامه أنه في البيع يتحقق القبض بالتخلية، لكن في الرهن لا يكفي ذلك. وقلنا عندما يطلق لا يكفي يعني يحتاج إلى المعنى المتعارف المعهود للقبض، يعني لابد من الأخذ، تقبض بيدك. على كل إذا في البيع يكفي التخلية، في الرهن لا يكفي. ما الفرق؟ قال الفرق أن المشتري في البيع مستحق للمبيع، لأن وقع عقد البيع وصار المبيع ملكا له، فهو يستحق المبيع، فإذا كان مستحقا فهو لا، فيكفي فيه أن يتركه، يخلي بينه وبينه، يزيل الموانع. لك مالك، أنا أزلت الموانع، رفعت ما كان من عندي من استيلائي، وضع يدي وأمثال ذلك، خلص وهو لك الآن. أما في الرهن فليس مستحقا، ها؟ لا تستحقه في الرهن، الآن بعقد الرهن يصير لك على نحو الرهن، والقبض شرط فيه، شرط لزوم، شرط صحة، لكن القبض شرط فيه أيضا، فقبل القبض لست مستحقا، بخلاف في قبض المبيع أنت مستحق قبل القبض. لذلك لا يكفي التخلية في قبض الرهن، لابد أن يحقق الأخذ مثلا. هكذا ذكر. قال المصنف مقتضى هذا الوجه من التفرق بين قبض المبيع وقبض المرهون أن يكون القبض في الهبة والصدقة كما في الرهن، يعني لا يكفي فيه التخلية. لماذا؟ لعين الوجه، لأنه في الهبة قبل الهبة لست مستحقا، قبل الهبة لست مستحقا. في الصدقة، في الصدقة كذلك، قبل القبض لست مستحقا لهذا. فقير مستحق بأي معنى؟ فقير معنى أنك مصرف، مورد للصرف، أما أن هذا لك لا، هذا المعين لك لا. واضح؟ متى يصير مستحقا لهذا؟ بقبضه يتعين لا. واضح كيف؟ ففي الهبة وفي الصدقة الوجه آت ولا استحقاق قبل القبض، فيكونان كالرهن لا يكفي فيهما التخلية. قالوا عن القاضي أنه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البيع، لأن البيع يوجب. إذن يعني يمكن التفرقة وليس شرطا، حتى لا تقول لي ما جزم بالتخلية في البيع. قال لو قلنا، فلعله لا يقول، بل يقول في البيع كما يقول في الرهن، فيتحد المعنى. قل لك هذا الكلام تجويز لعدم اتحاد المعنى كافل هذا المقدار. قل يمكن أن تقول في البيع بالتخلية ومع ذلك لا يصح أن تقول في الرهن بها، فهذا عبارة عن تجويز الاختلاف، فلا يقول بتعين الاتحاد، لا يقول إذن بالاتحاد، لأن البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين من المبيع، وهنا يعني في الرهن لا استحقاق بل القبض سبب في الاستحقاق، نشاط في الصحة يفترض كأنه، ومقتضى هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة بالرهن. وبهذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعية فقال قدس سره العلامة: القبض هنا في الهبة كالقبض في البيع، ففيما لا ينقل ولا يحول القبض ماذا؟ التخلية هنا وفي البيع، وفيما ينقل ويحول القبض النقل والتحويل هنا وفي البيع، وفيما يكال أو يوزن الكيل والوزن. هكذا قال أولا، ثم حكى عن بعض الشافعية عدم كفاية التخلية، وماذا قال؟ فيما لا ينقل ولا يحول التخلية. قال بعدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع، بل كلامه هذا في الهبة واضح. ففي الهبة هبة التذكرة حكى عن بعض الشافعية عدم كفاية التخلية في المنقول، يعني أين؟ في الهبة، في هبة المنقول لا يكفي التخلية ولو قلنا بكفاية التخلية في المنقول المبيع، في بيع المنقول، واضح؟ لماذا؟ تجويز هذا التفاوت وعدم الاتحاد في المعنى كما صنع القاضي في العبارة المتقدمة، لعين الوجه مستندا إلى أن القبض في البيع مستحق وفي الهبة غير مستحق، فاعتبر، يعني لأنه في الهبة غير مستحق اعتبر تحققه أي القبض الأخذ، واضح كيف؟ ولم يكتف فيه بالوضع بين يديه يعني التخلية، واضح؟ فلتفت جيدا. إذا فاعتبر تحقق القبض والأخذ ولم يكتف بالوضع بين يده، يقول هذا ولذا، يعني هذا بقية كلام الشافعي بعض الشافعية، ولذا لو أتلف المتهب الموهوب له يعني المال الموهوب لم يصر قابضا، يعني لو أتلفه بمجرد أن خلي أو أن وضع بين يديه وقبل أن يأخذ لا يصر قابضا، بمعنى لا يتلف حينئذ من ماله، واضح كيف؟ بخلافه في البيع لو خلي بينه وبينه وضع بين يديه وأتلفه وإن كان لم يقبض بمعنى الأخذ باليد بعد يصير قابضا، بمعنى يكون تالفا من ماله، لأن التخلية حاصلة والتخلية فيه قبضون، بخلاف المشتري، المشتري يصير قابضا بالتلف. هكذا نقل العلامة، ثم ضعفه بأنه ليس بشيء لاتحاد القبض في الموضعين الهبة والبيع، واعتبار العرف فيهما المعتبر فيهما هو العرف، والعرف واحد فيهما، واضح؟ طيب، وظاهر عدم اكتفائه هنا، حاصل هذا أن العلامة فصل فقال إن القبض فيما لا ينقل ولا يحول هو بالتخلية، وأما فيما ينقل ويحول فالقبض بالنقل والتحويل، يعني وليس يكفي فيه التخلية، يعني وليس يكفي فيه الوضع بين يدي المشتري، لأن التخلية هذا الوضع. هكذا فصل هنا بحسب هذه العبارة، واضح؟ لكن تعال نسترجع عبارته في الفرع المذكور منه صفحة 246. ماذا قال؟ لو أحضر البائع السلعة وقال المشتري، قال المشتري ضعه، تم القبض. لماذا؟ لأن قوله ضعه بمنزلة التوكيل. طيب أكثر من هذا، قال لو لم يقل شيئا أو حتى قال لا أريد، حصل القبض أيضا. لماذا؟ لوجود التسليم، واستظهرنا أن التسليم المبحوث عنه ماذا؟ فعل البائع الذي به يتحقق القبض، واضح؟ إذن هو يقول بالتسليم يحصل القبض هناك، حتى لو امتنع المشتري، حتى مع الامتناع التسليم قبضه. والتسليم بما يحصل؟ فعل البائع، بالتخلية. ها، إذن هناك يقول بالتخلية بالتسليم يتم القبض حتى مع امتناع المشتري. هنا يقول لا، في المنقول لابد من النقل والتحويل، واضح؟ إذن يتنافى هذان، إلا أن ترفع التنافي بأن تقول لا يكفي التخلية في تحقق القبض، كما قال هنا. هنا قال لا تكفي التخلية، وقوله هناك بحصول التسليم بمعنى ما يحصل أو ما يكفي في رفع الضمان عن البائع، واضح؟ وقوله هناك تم القبض أو كذا، لا بمعنى تم القبض موضوعا، تم ما يرتفع به الضمان عن البائع، لأن العبارة كانت بهذا السياق، وشبهه بالغاصب عندما يجيء بالمال ويضعه بين يدي صاحبه في أنه يرتفع عنه الضمان، واضح كيف؟ فيكون المراد هناك لا تحقق القبض موضوعا، بل تحققه حكما، بمعنى ما يرتفع به الضمان وإن لم يكن قبضا. كما أن المصنف هناك قال لعل هذا هو مراده ومراد الشهيد، وساق بقية الكلام في توضيح هذا المعنى، بهذا يرفع التنافي بينهما. قال وظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يدي، يعني عدم كفاية التخلية، مخالف للفرع المتقدم عن إلا أن يلتزم بكفاية التخلية هناك في رفع الضمان وإن لم يكن قبضا كما أشرنا إليه سابقا. أم وهنا قال ليس تكفي في القبض، فينسجم هذا مع ذاك. فروع، بل الفرع الأول ذكر فيه مسألتين. الأولى أنه إذا باع دارا أو باع سفينة وكان في هذا المبيع أمتع له، باع دارا فيها أمتعته، باع سفينة مشحونة بأمتعته، لم يبع الأمتعة طبعا، باع ذات الدار والسفينة. طيب إذا كان فيها أمتعته مع ذلك مكن المشتري منها، يعني خلى بينه وبين المبيع، بينه وبين الدار وبينه وبين السفينة، بحيث صار المشتري قادرا في مثل السفينة الآن أن يحركها من مكان إلى آخر، وفي الدار بعد هي تحت يديه، خلى بينه وبينه، يستطيع أن يدخلها مثلا. السؤال هنا، هل يكفي التخلية المذكورة في هذه الأمور في تحقق القبض؟ ونحن نقول أنها تكفي لولا وجود الأمتعة، أم أنه بلحاظ وجود الأمتعة فوجودها ينافي تحقق التخلية التامة والقبض بذلك؟ واضح سؤالي؟ قال لا ينافي، يتحقق القبض بذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لو باع شيئا وكان المبيع في موضع، فلنقل فلنقسم هذا إلى ثلاثة مسائل. مثل المسألة الثانية هذه، لو باعه شيئا وكان هذا المبيع في موضع في مكان لا يختص بالبائع، مثلا بعتك كتابي، لكن كتابي أين كان عندما بعتك؟ في الحسينية أو المسجد أو المدرسة، أو بعتك إياه في الشارع لأنه كان في بيتي أو مستودعي أو دكاني، لم يكن في مكان وموضع يختص بالبائع. وفي مثل هذا المتاع من المنقول، هل يكفي في تحقق قبضه، يعني أن ينقله المشتري أو لا؟ يقول يكفي في تحقق قبضه أن ينقله من مكان إلى آخر، من حيز إلى آخر. واضح؟ في المسجد يرحمكم الله، في الشارع من مكان إلى آخر، في المدرسة من غرفة إلى غرفة، في المسجد من زاوية إلى هكذا، فضلا عن إخراجه إلى مكان ثاني. يكفي هذا المقدار في هذا المبيع المنقول من التحريك في تحقق قبضه. هذا إذا كان في موضع لا يختص بالبائع. مسألة ثالثة، إذا باعه المبيع المنقول وكان المبيع في الموضع المختص بالبائع، في دكاني أو بيتي، الآن هل يكفي كما قلنا في سابقة تحريك المشتري من موضع إلى موضع في تحقق النقل؟ يقول هذا التحريك من المشتري للمتاع من حيز إلى حيز تارة يقع بلا إذن البائع، وأخرى يكون مع إذنه. فإن وقع بغير إذن البائع لم يكفي لتحقق القبض بالمعنى المجوز لتصرف المشتري، ها صار عندي مقبوضا ويجوز التصرف، لم يكفي في جواز التصرف، لكن يكفي في ارتفاع ضمان البائع وانتقال الضمان إلى المشتري، بحيث لو تلف الآن بعد تحريكه لأصبح ماذا عليه؟ من أي باب؟ من باب أنه أخذه بيده وحركه على اليد ما أخذه. واضح كيف؟ من هذا الباب بحسب الظاهر. هذا إذا كان النقل بدون إذن البائع، وإذا كان نقله وتحريكه بإذن البائع يقول حصل القبض انتهى، لأن قبض المنقول بالتحريك هذا تحريك جائز مأذون سائغ شرعا فيحصل به، ها؟ ويكون كأنه استعار البقعة المنقول إليها ليضع فيها المتاع الذي قبضه، وهو حركه في دكانه أو بيته من هنا إلى هنا، فلا زال في داره، فما دام أذن له بالنقل من هنا إلى هنا فكأنه أعاره البقعة الثانية ليضع فيها متاعه المقبوض، فإنه بالنقل والتحريك حصل القبض، وبالاستقرار هناك يكون واضعا لها في بقعة مأذون كعاريتها كاستعارتها، يحصل إذن فيها كاستعارتها، يأذن بالوضع فيها. هذا خلاصة الفرع الأول. قال فروع الأول، قال في التذكرة لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها، سمن السفينة أو الدار، لكن بحيث جعل له تحويلة من مكان إلى مكان، سفينة كمثال يعني، وإلا الدار غير قابلة للتحويل، يقول كان هذا قبضا ولا ينافيه وجود الأمتعة، إلا أن يقال إن مقصوده هذا باع الدار أو السفينة المشحونة بالأمتعة ومكنه من المبيع دار أو السفينة أو مكنه من الأمتعة أو مكنه من المبيع من الدار أو السفينة، لكن بحيث جعل له تحويل الأمتعة. وإن كان ربما السياق أن الضمائر كلها ترجع إلى شيء واحد، لكن فلنقل هكذا: مكنه من الدار أو السفينة بحيث جعل له تحويلها، مو السفينة أو الدار، الأمتعة جعل له تحويلها، يعني صار متمكنا بحيث يتسلط حتى على رفع أمتعته ويحولها إلى موضع آخر داخل الدار إذا شاء، وخارجها أيضا إذا شاء. فيقول بهذا حصل القاض، لعل هذا هو القدر المتيقن من العبارة. أما مجرد التمكين من هذا من المبيع مع وجود المتاع فيه فقد يقال لا يكفي فيه ذلك مثلا. على كل مدام احتملنا هذا الاحتمال الثاني وهو أضيق دائرتان، صار هو القدر المتيقن من العبارة. لابد من مراجعة التذكرة لعله من بعض الكلمات يظهر قراء أخرى تدل على المقصود. على كل، وقال أيضا مسألة ثانية: إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع كفى في المنقول النقل من حيز إلى حيز. مسألة ثالثة: وإن كان المبيع في موضع يختص بالبائع فالنقل من زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف، ما سلمك ولا أذن لك، ويكفي لدخوله في ضمان المشتري. هذا إن نقل بغير إذن، وإن نقل بإذن حصل القبض وكأنه استعار البقعة المنقول إليها. واضح أو غير واضح؟
ايه
صحيح،
البائع ممكن المشتري من المتاع،
من المتاع
فاذا حول المتاع لازمه قبض الدار والسفينه.
هو ما قال اذا حوله، مكنه من التحويل،
مكنه
بمجرد التمكين من دون تحويل فعلي. لكن الاختلاف يعني التردد كان بين ارجاع الضمير تحويلها إلى المتاع الأمتعة أو إلى نفس المبيع مثل السفينة. أحتمل جدا أن يكون المقصود تحويل الأمتعة للسفينة. واضح كيف؟ مكنه منها من المبيع من الدار أو السفينة، لكن تمكينا بحيث جعل له حتى تحويل ما فيها من أمتعة. ومثل هذا خلص تمكين تام، كأنها فارغة من الأمتعة. واضح؟ لأن المشغولة بأمتعته تمكينها ناقص. كيف والمفروض أن أمتعته تشغل حيزا وأنا لا أستطيع أن أتصرف في هذا الحيز أو أسكن فيه أو أضع فيه أمتعتي؟ واضح؟ لكن إذا مكنني من تحويلها أستطيع أن أستفيد من هذا بنقل هذا في داخل الدار، بل وبنقلها إلى خارجها. فالتمكين المشتمل، التمكين من المبيع المشتمل على التمكين من تحويل ما فيه من أمتعة هو التمكين التام الذي يحصل معه القبض. زيد هذا فرع الثاني في المسالك. أنا اليوم فقط أذكر لك هذا الفرع لأني في الحقيقة تعبت. يعني في المسالك ذكر هذا الفرع، خلاصة هذا الفرع أنه إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد كيل أو وزن قبل البيع أو لا يكون كيل أو وزن. وإذا كان كيل أو وزن قبل البيع نبيع على ما كلنا وأوزننا. لكن إذا ما كان كيلة أو وزن كيف نبيع؟ أفرض يقول يشتريه بإخبار الباع، الباع قال هذا 50 صاعا، وبيشتري على هذا الأساس، وقلنا يجوز الشراء بإخبار الباع. إذا تبين خلافه يثبت الخيار، لكن الآن ما في غرر، لن نشتري على أساس أنه 50 والبائع أخبر بذلك، مضبوط. إذا تبين خلافه ينكشف الخلاف، يصير لك الخيار. إذا لم يكل أو يوزا قبل البائع، فإذا إما أن يشترى بإخبار البائع أو يكون المبيع جزءا من صبرة موجودة مشاهدة مثلا وشاملة للمقدار المبيع، مثلا باعه 5 أصواع وهذه صبرة كبيرة فيها 10 في 15 فيها 50 فيها 100 صاع، يعني فيها 5 وزيادة، فباعه 5، فهذا لا يحتاج إلى أن يكيل، يعني باعه كلي في معين، 5 كلية، الخمسة الكلية لا تحتاج إلى وزن وكيل، صحيح؟ كيف لو بعتك بالسلم 5 أصواع موصوفة بكذا؟ ما أحتاج أن أزن إن شاء الله عندما نسلم. الآن هذا كلي في المعين، واضح؟ فلم نزن الآن لأجل أن بعتك 5 أصواع من هذه الصبرة. جيد. إذن المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا، إما أن يباع بكيله أو وزنه قبل البيع، وإما أن يباع على أساس عدم الكيل والوزن قبل البيع، فيكون إما من جهة إخبار البائع أو من قبيل بيعي مقدار معين من الصبرة. قال في المسالك بعد هذا التفصيل: إن كان لم يشترى على أساس الكيل أو الوزن ماذا قبل البيع، بل كان الآخر بحسب العبارة أو الأخير كما في نسخة، يعني باعه مقدارا من الصبرة، ففي هذا الفرض يقول لابد بعد البيع من كيله ووزنه في تحقق قبضه، عملا بالنص المتقدم، ما كيل ولا وزن. والنص المتقدم صحيحة معاوية بن وهب ماذا قال؟ قال لا يجوز أن تبيع حتى تكيل أو تزن، صحيح؟ وفهمنا أن هذا هو القبض. فعملا بهذا النص أنت ما كلت ولا وزنت، لابد الآن أن تكيل أو تزن بل تزنه زين. هذا في مكان من الأخير، طبعا هناك وإن كان من الثاني لم يذكر المصنف لأن لا شغل له به، ثاني يعني اشتراه بإخبار البائع. بعد هذا قال وإن كان من الأول، يعني كيلة أو وزن قبل البيع واشتري على هذا الأساس. فهنا سؤال: هل يحتاج إلى كيل ووزن آخر بعد البيع يتحقق بهما القبض، أو يكتفى بالكيل والوزن الأول الرافع للجهالة والنافي للغرر والمحقق لشرط صحة البيع؟ وجهان، قد يقال لا نكتفي وقد يقال نكتفي. طب أما الاكتفاء فلأجل أن ما دل على اعتبار الوزن في القبض أطلق ذلك، قال لا تبع حتى تقبض، بمعنى حتى تكيل، وأطلق بحيث يشمل مثل ما نحن فيه من الكيل المحقق للقبض ولو الكيل الأول الواقع قبل البيع، بالإطلاق يشمل هذا، واضح؟ صحيح لا تبع حتى تكيل يعني حتى تقبض، لكن عبر عنه بحتى تكيل مطلقا الشامل للكيل الأول. إذن بحسب هذا الإطلاق الكيل الأول محقق للقبض. واضح؟ إيه إيه مثل ما لو أقبضتك هذا الآن وبعدين بعتك شنو فيه؟ واضح الكلام؟ طيب هذا وجه الاكتفاء. ومثل قوله عليه السلام في الدليل لا تقبض لا تبعه حتى تكيله أو تزنا، لا يدل إلا على اعتبار ماذا؟ أصل الوزن والكيل ومطلق الوزن والكيل، وأن القبض يتحقق بمطلقه ولو المرة الواقعة قبل البيع. هذا الوجه، وجه الاكتفاء. وجه الثاني أنه لا يكتفى بما تقدم، بل تحتاج بعد البيع إلى وزن آخر ليتحقق بذلك القبض. لماذا؟ يقول لأن ذلك هو المستفاد من ظاهر الدليل. ظاهر الدليل صحيح معاوية المتقدمة أنه يعتبر كيل أو وزن برأسه للقبض بخصوصه، ولا يكتفى بذاك الذي يرفع الجهالة. كيف عرفت هذا؟ يقول من جهة أن النص دل على اعتبار الكيل والوزن، قال لا تبعه حتى تقبض يعني حتى تكيل أو تزن، مستثنيا التولية، إلا أن توليه إلا تولية. إذن يتحدث عن قبض لجهة أخرى، عن وزن لجهة أخرى لا لرفع الغرر. ها؟ إذ لو كان لرفع الغرر لم يجوز استثناء التولية كما قلنا سابقا، فهو لجهة أخرى. ما هي هذه الجهة الأخرى؟ هي القبض كما قلنا سابقا. طيب إذا كان هكذا فعلم من ذلك أن ما دلت عليه هذه الأخبار هو اعتبار بالكيل والوزن لتحقيق القبض مستقلا، بحيث لو كانت تولية سقط من دون أن يسقط أصل الكيل والوزن، لأنه يعتبر في رفع الجهالة فسقط الثاني، ولو لم يكن تولية لم يسقط. واضح الكلام؟ يعني بعد الفراغ عن اعتبار أصل الكيل والوزن لرفع الجهالة في كل أنواع البيع، يقول يعتبر عليك قبض كيل أو وزن ثان لتحقيق القبض، أين؟ في غير الجهالة، في غير التولية. وأما في التولية فيسقط عنك، لكن لا معنى أن يسقط أصل الكيل والوزن، إذ في التولية لا يسقط أصله وإلا وقع الغرر. إذن يكون أصله حاصلا، والذي يسقط كيل ثان. هذا الثاني الذي يسقط في التولية لا يسقط في غير التولية، ففي غير التولية يعتبر كيلان ووزنان، كيل قبل البيع لرفع الغرر وكيل بعده لتحقيق القابض. واضح؟ لا تقول لي يمكن أن أبيع وأجعل كيلا واحدا بعده يرفع الغرر ويحقق القابض. جواب ماذا هذا؟ جواب ماذا إذا قلت أكتفي بكيل واحد بعد البيع؟ لا في غير البيع وقع على مجهول، لا ارتفع به الغرر، لابد أن أكيل أولا حتى نبيع على هذا المعلوم. واضح كيف؟ طيب هذا محصل ما ذكره في الفرع. قال الثاني، قال في المسالك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا فلا يخلو إما أن يكون قد قيل قبل البيع أو وزن قبل البيع، أو لا يكون كيل أو وزن بأن أخبر البائع بكيل أو وزنه ثانيا، أو ثالثا باعه قدرا معينا من صبرة مشتملة عليه، 5 أصواع من هذه الصبرة التي فيها أكثر من 5. فإن كان الآخر الآخر يعني الثالث، وفي النسخة الأخير يعني قدر المعين من الصبرة، فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم. تركنا من الثاني، وإن كان الأول يعني باعه على أساس الكيل أو الوزن السابق على البيع، كان المشتري حاضرا. لا شو يعني هذا، يمكن أنا كان ممكن أفسر هكذا، أقول الأول، ولذلك أول ما سقطش العبارة في الشرح قلت إما أن يكون بيع على أساس كيل أو وزن سابق على البيع أو لا يكون. فهذا إذا لم يكن كذلك يقوم بإخبار البائع أو بكذا. خب لا يهم إن لم يكن فرق بين هذين، لا يهم أن تفصلهما وتذكر مثاليهما، تقول أو لا يكون كيفما كان بإخباره ببيع مقدار من الصبرة، حكمه كله واحد. هذا أولا. ثانيا بحسب الظاهر، وإن أنا لم أراجع العبارة، بحسب الظاهر بحسب ما فهمت من بعض التعليقات والحواشي، أن عبارة المسالك مفصلة على ثلاثة، واضح؟ وأن المصنف لم يتعرض الثاني لعدم ارتباطه بما هو غرضه من نقل الكلام هنا، واضح الكلام؟ فحتى تتمم كلامك لابد أن تراجع. على كل، فإن كان الآخر إذا قلنا كما قلت أولا إما أن يكون كذا وإما أن لا يكون، فإن كان الآخر يعني الثاني، واضح؟ لكن على التثليث ما يصح قراءة الآخر، فإن كان الآخر يعني الثالث أو الأخير كما في نسخة أخرى، فلا بد في تحقق قبضي من كيل وزن النص المتقدم. وإن كان الأول ففي افتقاره إلى الاعتبار الوزن أو الكيل ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء بالاعتبار الأول السابق على العقد وجهان. وجه الاكتفاء هذا من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن، لا يجوز أن تبيع، هذا هو الحكم، حتى تكيل أو تزن، وقد كلنا أو زن انتهى، وقد حصلا. وقوله عليه السلام في النص حتى تكيل أو تزن لا يدل على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن، لا يدل على اعتبار واشتراط أزيد من التقدير، اعتبار يعني التقدير، من التقدير، تقدير الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع. حتى لا تقول لي لماذا تكرار كلمة الاعتبار عندما قال وفيما يعتبر بهما يعني يقدر بهما، الاعتبار بالكيل يعني التقدير به، واضح؟ إذن لا يدل إلا على اعتبار يعني اشتراط، لا يدل على اشتراط أزيد من اعتبار الكيل وتقدير الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع. طيب هذا وجه الاكتفاء. ومن أن الظاهر أن ذلك يعني الكيل لأجل القبض لا لتحقق شرط صحة البيع يعني رفع الغرر، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، قال وهو الأقوى، يدل عليه قول عسام إلا أن تولي، فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع ولا يسقط، ولا بد له ولا بد منه حتى في التولية ولا يسقط. فالساقط شيء آخر، يسقط في التولية ولا يسقط في غيرها، واضح الاستدلال؟ واضح شيخنا؟ فدل على أن ذلك لأجل القبض لا لصحة البيع، تحتاج إلى كيل جديد للقبض لا لأجل صحة البيع. انتهى المهم من كلامه، والحمد لله رب العالمين.